بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وساترا لحاجته ومخفيا لفاقته لا يكثر البث والشكوى في مضرة حالته.
وطبعا إخواننا، هذا أدب يتحلى به الكمل من الناس. يعني إنسان وقع في بلاء، وقع في شدة، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه، ماذا يفعل؟ يبث الشكوى إلى الله، ويرفع حاجته إلى الله، ويسترها عن خلق الله عز وجل. بينما الآن بعض الناس أيها الإخوة تراه يقل الشكوى إلى الله ويكثر الشكوى على الله. سبحان الله، بيقعد مع الناس يحكي عن الهموم وعن المشاكل وعن الديون وعن الصحة وعن الأوضاع العامة والخاصة. إنه طيب، بعد كل هذا شو بدك تقول؟ يعني أنت حياتك كلها صعبة، طيب أنا شو أملك لك؟ لا شيء. طيب لماذا لا ترفع هذه الشكوى إلى الله عز وجل بشكوى العبد المتأدب مع الله؟ الشكوى إخواننا إما أن تكون شكوى إلى الله، وهذا شأن الكمل، وإما أن تكون شكوى على الله، فهذا شأن من نقص في هذا الباب. أنا لا أشكو الله عز وجل، ولكن أشكو إلى الله تعالى، كما قال سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم بعد ذلك يا أيها الأخ الكريم، أنت عندما تشكو إلى خلق الله، هؤلاء لا يملكون لك شيئا إلا في عالم الأسباب. الشيء الثاني، هذا الإنسان ربما لا يستر عليك حاجتك. يعني أنت ربما تذكر حاجتك لإنسان، بتفاجأ راح حكى عليك لهاد ولهاد، بتصير قصتك كانت خاصة بينك وبين الله عز وجل صارت على ألسنة الناس. الشيء الثالث يا أخواننا، هذا الإنسان ربما كان محبا فيحزن لك، وربما كان خصما لك فيشمت بك. الحالين غير جيدين يا إخواننا. فلذلك الأفضل ما هو؟ أن الإنسان يشكو أمره إلى الله عز وجل، شكوى العبد الضعيف بين يدي الله عز وجل. أدعو الله، أشكو إلى الله، أرفع حاجتي إلى الله، لكن لا أرفعها معترضا ساخطا وذاما لحياتي، لا، وإنما أفعل ذلك وأنا أتحلى بمقام العبودية كما علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي.
فورد: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
سبحان الله، مع أنهم فقراء، لكن لشدة التعفف في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ربما لا يعلم أقرب الناس بحاجتهم. أحيانا في فقراء إخواننا هكذا، سبحان الله، احنا تعودنا الفقير يخرج من بيته يسأل الناس، لكن هناك في البيوت أيها الإخوة المستورة من الفقراء من لا يعلم حاجتهم إلا الله عز وجل. وهؤلاء هم الذين ينبغي أن نبحث عنهم وأن نتفقدهم وأن نسأل عنهم حتى نوصل إليهم رزق الله تبارك وتعالى الذي قسمه لهم.
وتمامه: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
مع وجود الحاجة وشدة الفقر،
أي إلحاحا وتصريحا، بل تعريضا وتلويحا.
لذلك أخواننا، لا تغرنكم الصور التي نراها في مجتمعنا من وجود أناس يتنقلون من سوق إلى سوق ومن محل إلى محل ومن مكان إلى مكان، يسألون الناس ولا تغرنكم تلك القصص التي يقولها بعض الناس عن أناس فعلا هم أغنياء في الواقع لكن بقوا سبحان الله في حيز الفقر والسؤال مذلة لهم. يعني والعياذ بالله الإنسان قد يكون محتاجا ومع ذلك لا يقبل أن يذل نفسه لا بالسؤال ولا بالأخذ، فما بالك بأولئك الناس الذين أعطاهم الله المال وصاروا أغنياء ولكنهم ابتلوا بهذا الذل أن يبقوا في حيز السؤال والوقوف على أبواب الناس بعد أن أغناهم الله تبارك وتعالى. مسكين هذا الإنسان أعطاه الله مالا لكنه بقي فقيرا، هذا الإنسان أعطاه الله ما يغنيه لكن بقي في ذل السؤال وفي ذل الفقر وفي ذل الوقوف على أبواب الناس. وبعض الناس ما عنده مال لكن عنده من الثقة بالله والاستغناء بالله ما يجعله عزيزا كريما بين خلق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس.
أو لا يسألون أصلا، فالنفي منصب على القيد والمقيد كقوله سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
يعني طب في شفيع لا يطاع كمان؟ لا،
حيث لا شفيع لهم أصلا وقطعا.
وهون أيضا لا يسألون الناس لا إلحافا ولا غير إلحافا. الإلحاف ما هو الإلحاح؟ يعني لا، هؤلاء لا يسألون لا بإلحاح ولا بغير إلحاح،
وذلك لأنهم أغنياء بيقينهم وأعزة بصبرهم وتمكينهم، فورد: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
والله يا أخوانا أحيانا نرى ثقة من الفقراء بالله عز وجل قد لا نراها من الأغنياء، بل أكثر من ذلك قد نرى كرما عند الفقراء أحيانا والله لا نراه عند بعض الأغنياء. فإنسان فقير يا أخوانا يبذل المال، يبذل طعاما وشرابا ويخدم ويقدم وكذا وهو فقير، بينما ربما لا ترى هذا عند بعض الأغنياء. لذلك أخواننا لماذا يكون الفقير كريما؟ لأنه واثق بالله، ولأنه يعلم أن الرزاق هو الله، وأن الإنفاق هو فضل من الله عز وجل وفق إليه العبد. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: ابن آدم أنفق أنفق عليك.
ومعيلا بضم الميم أي عاجزا عن نفقة أهله، ومريضا
يعني يعطي إنسانا معيلا عاجزا عن نفقة أهله. يعني هذا الإنسان إخوانا أولى من غيره. لاحظوا عم يذكرنا الأصناف الذين يفضل إعطاؤهم في الزكاة، ذكر الصالحين وذكر العلماء وطلاب العلم وذكر المتقين وذكر كذا وذكر الذين يسترون حاجاتهم، وهنا ماذا يقول؟ أيضا تعطي صاحب العيال العاجز عن قيامه بذلك.
ومريضا أي محبوسا لمرض مانع له من كسبه، فورد: للفقراء أي خصوا صدقاتكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا في طريق الآخرة لعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب في علم وعبادة. وتمامه: لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سيرا فيها للتجارة والزراعة والإجارة ونحوها. فبهذه الأسباب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقها، وكان عليه السلام يعطي العطاء على قدر العيلة.
سبحان الله.
كذا في الإحياء قال العراقي: لم أجد له أصلا، لكن لأبي داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الفيء قسمه في يومه ويعطي الآهل حظين
يعطي إخوانا كان يوزعه في يومه مهما كان كثيرا
ويعطي الآهل حظين ويعطي العزب حظا. وقال أحمد حديثا حسن. أقول فكأن الغزالي نقله بمعناه لعدم استحضار مبنى أو اطلع على ما لم يجد غيره بعده. وورد إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة. رواه الحكيم والحاكم والبزار والبيهقي عن ابن عمر. وسئل عمر رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال كثرة العيال وقلة المال.
سبحان الله، كثرة العيال وقلة المال.
قلت وضعف الحال، وإلا فأرباب الكمال لو كان الخلق كلهم عيال ولم تنزل قطرة ولم تنبت حبة بجباله ما يبالون، فإن خالقهم ورازقهم وواعدهم فصادقهم.
يعني الله تبارك وتعالى وعدنا أن يرزقنا، والله لا يخلف الميعاد.
وذا رحم فجاء إن الصلة أي صلة الرحم بدرهم أحب من التصدق بعشرين إلى الأجنبي. فعن علي لأن أصل أخا من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهما، ولأن أصله بعشرين درهما أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم، ولأن أصله بمئة درهم أحب إلي من أن أعتق رقبة. وأما الأصدقاء وإخوان الخير فيقدمون على المعارف كما تقدم الأقارب على الأجانب. وقد ذكر السيوطي في خماسيته أن ثواب الصدقة خمسة أنواع، واحدة بعشرة وهي على صحيح الجسم، وواحدة بسبعين وهي على الأعمى والمبتلى، وواحدة بتسعمائة ألف وهي على ذي قرابة محتاج، وواحدة بمائة ألف وهي على الأبوين، وواحدة بتسعمائة ألف على عالم أو فقيه. والأولى طلب الجامع إياها، أي طلبه لمن جمع فيه الصفات المذكورة والحالات المسطورة.
يعني كلما كثرت هذه الصفات في هذا الذي تعطيه الزكاة فهو أفضل. يعني إنسان كان عالما واليا صالحا مستور الحال وكان مريضا يعني كلما جمع هذه الصفات فهو أولى بالصدقة
أو أكثرها، فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبقدر ما يتعنى يحصل له ما يتمنى. فإن وجد من جمع هذه المراتب فإن وجد من جمع هذه المراتب في أعلى المناقب من جمع هذه المراتب في أعلى المناقب فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى. ويتصدق كل يوم، أي ليكتب في المتصدقين. وقد ورد باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. رواه الطبراني في الأوسط عن علي والبيهقي عن أنس. ولا يرد سائلا، فورد رد السائل ولو بظلف محرق. رواه مالك وأحمد والبخاري في تاريخه، والنسائي عن حواء بنت السكن، وفي رواية العقيلي عن عائشة ردوا هزمة السائل أي بغيته وشهوته ولو بمثل رأس الذباب. رواه العقيلي عن عائشة، ولعله مقتبس من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فيسكت إن لم يقدر على العطاء وهو المأثور. فعن محمد بن الحنفية مرسلا أنه عليه السلام كان لا يكاد يقول لشيء لا، فإذا هو سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإن لم يرد أن يفعل سكت. رواه ابن سعد ورواه الحاكم عن أنس كان عليه السلام لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت إلا بلطف، وهو المشهور عن الجمهور. فورد قول معروف أي كلام حسن ورد على السائل مستحسن، وقيل عدة حسنة، وقيل دعوة صالحة، ومغفرة أي ستر خلة أو سد فاقة ورفع حاجة، خير من صدقة يدفعها إليه حال كونه يتبعها أذى أي يعقبها به لديه أو من عليه. والأولى أن يستدل بقوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي ذا يسر ولين
للوعد،
أي فعدهم وعدا جميلا. وقيل ادعوا لهم دعاء جزيلا نحو يرزقنا الله وإياك وأعطانا الله وأعطاك،
يعني كلمة سيئة ما في، كلمة قاسية ما في، وإنما ينبغي أن نرد إما بالعطاء أو بكلمتين طيبة، خصوصا إخواننا أولئك الإخوة الذين أكرمهم الله عز وجل فكانوا وسائط بين الغني والفقير، بين الغني والفقير. يعني إنسان أعطاك مالا توزعه على الفقراء، أو أنت في مقام في مكان ما توزع المال على الفقراء، هذا المال مو مالك، هذا المال مال الأغنياء، وهذا الغني أعطاك هذا المال لتنفقه. طيب أنت الآن إما أن تنفق بأدب الإنفاق وإما أن تترك. قال والله إن إيش يعني هن ضوجوني هن كذا، لا يا سيدي، ما حدا جابرك تشتغل هالشغلة. إذا كان أنت الآن ما عندك قدرة أن تحسن إلى الخلق بنفس طيبة فاترك هذا لغيرك، هذا المال مو مالك، وأنت الآن ما عم تنفق شيء من جيبتك، وأنت الآن ما عم تقدم شيء منك، وإنما تنفق من مال الأغنياء الذين أخلصوا لله فأرادوا أن يبقوا مستورين لا يعرفهم أحد، وفضلوا أن يكون ذلك على يديك. لذلك أنت الآن إما أن تثاب معهم بحسن الأداء وإما أن تترك حتى لا تأثم بسوء الأداء. يعني أنت لما بتأذي أرملة، لما بتأذي يتيم أو فقير بأي حق، قال الله هنن أخي عم يلحوا كتير، طيب الآن عم يلحوا الآن هنن تحت ضغط الحاجة، نعم في عنا أخطاء من الفقراء وكذا، لكن هذا لا يسوغ أخطاءنا نحن في باب العطاء. يعني إنسان فقير ألح علي إما لشدة حاجته أو لسوء أخلاقه، هل أقابل ذلك أيضا بسوء الأخلاق؟ الجواب لا.
ولا ينهر، أي ومن حق العطاء أنه لا يزجره ولا يقهره، وبه فسر قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، أي إذا سألك فإما أن تطعمه طعاما لينا وإما أن ترده ردا هينا. فأوعد فيه العذاب في النار ألف عام لم أعرف له أصلا. ويغتنم السؤال بالمصدر، أي سؤال الفقير على بابه، فإنه هدية من الله إلى جنابه.
يا سلام، إذا وقف الفقير على بابك فطلب منك شيئا فهذه هدية من الله إليك. أيها الغني انظر إلى هذا المعنى، الفقير إذا طرق بابك في البيت أو في العمل فاعلم أنها هدية أهداها الله إليك.
ويحتمل أن يكون السؤال على وزن الجهال جمع سائل، فعن إبراهيم بن أدهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. وعن ابن عمر مرفوعا هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه، رواه الخطيب. ويسيء الظن بنفسه عند فقده أي عند عدم وجدان السائل في باب أنسه، ولا يتوقع أي لا يطمع من الفقير حين أعطاه عطاء أن يجازيه،
نعم،
جزاء أو دعاء أو شكرا أو ثناء.
سبحان الله، شوفوا إخواننا، الغني إذا لم يجد فقراء على بابه ينبغي أن يسأل نفسه لماذا، لماذا حرمت هذه النعمة، لماذا لم يقف الفقراء على بابي، لماذا لم يأتي إلي الفقراء، لماذا لم يطلب مني شيء، لماذا لم يسألني أحد. سبحان الله، إذا أنا الآن ربما حرمت هذه النعمة وأنا لا أشعر. نعم.
قال تعالى حكاية عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
جميل، يعني نحن نعطي الفقير ولا نطلب منه شيئا ولا نتوقع منه شيئا، وإنما نطعمه لأجل الله تبارك وتعالى.
ويكافئ بالهمز أي يجازي المعطي بمثله، بنظير دعاء الفقير إن دعا له بالخير ونحوه من الجزاء، أو أثنى عليه بأن مدح في مقابلة العطاء. وكانت عائشة أم المؤمنين كثيرة الخيرات والمبرات. قال عروة بن الزبير: لقد تصدقت بخمسين ألفا وإن درعها لمرقة. وكانت هي وأم سلمة إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعو به، ثم كانتا تردان عليه مثل قوله وتقولان: هذا بذاك، حتى تخلص لنا صدقتنا. فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه يشبه المكافأة. وهكذا فعل عمر وابنه رضي الله عنهما.
معنا الآن كثير من الناس بيعطوا الفقير بيدعينا، يعني كأنني أريد الجزاء من دعاء الفقير. لا يا أخي، لو دعا لك الفقير هذا حسن، بل هذا واجبه، لكن أنت يا أخي ارفع همتك واعمل لأجل الله، واجعل علاقتك مع الله. هذا الفقير شو قال، شو تكلم، شو ساوى، خير أو شر، دعك من هذا، وابتغي فيما آتيت من الزكاة وجه الله تعالى. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.